إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله خير زاد ولباس التقوى خير لباس. جعلني الله وإياكم من عباده المتقين. أيها المسلمون، إن من المنح الإلهية ومن أجل الهبات الربانية أن يرزق العبد الهداية. وما أدراك ما الهداية؟ الهداية إلى صراط الله المستقيم، ومعناها أن لا يرى العبد إلا ملازما للطاعة موفقا إليها ومجتنبا للمعصية مبغضا لها، يدور مع الشرع أن نتوجه وحيثما حل أو ارتحل، ويقف عند حدوده كلما نزعته نفسه الأمارة بالسوء ودفعته إلى التمرد أو إلى الزيغ والطغيان. والهداية معناها الهداية إلى صراط الله المستقيم، فليست كل هداية محمودة ومقبولة، فالنفس تهدي والشيطان يهدي وأهل الكفر يهدون ويدعون. والهداية المحمودة التي ثمرتها طيبة على نفس الإنسان في الدنيا والآخرة هي الهداية إلى صراط الله المستقيم، وهي بيد الله تبارك وتعالى، ليس بيد غيره، والأمر كله لله من قبل ومن بعد. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بيده قلوب العباد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهي هداية تقابل هداية، فأنت إذا اهتديت والتزمت واستقمت أعانك الله عز وجل على هذه الهداية، لأنه قال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا. وثمرة ذلك: وإذا لأتيناهم من لدن أجرا عظيما، وهذا في الآخرة، ولهديناهم صراطا مستقيما، وهذا في الدنيا. فالهداية إلى الصراط المستقيم، والثبات على هذا الصراط، والاستزادة من الهداية،
كل هذه الأمور بيد الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. إذن فلابد من تحقيق الإيمان، ولابد من تقديم الدليل والبرهان، وهو الإيمان بالله، وليس مجرد الإيمان، إيمان بالله يتبعه عمل اعتصام وتمسك بحبل الله عز وجل. فأما الذين آمنوا بالله إيمانا ظاهرا وباطنا واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط المستقيم. وقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال في مقابل ذلك: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. وهذا كل من أغلق على عينيه وجعل بينه وبين هداية الله عز وجل حاجزا وسدا من الظلمات، ظلمة الشرك والكفر والمعاصي والبدعة والهوى، فكل هذه تمنع الهداية. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال الله عز وجل: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا إذا علم عباد الله أن الهداية هي بيد الله سبحانه وتعالى وليست بيد غيره، والله عز وجل هو الذي يمن بها على من يشاء من عباده، ممن أراد النجاة لنفسه وأحب صلاحها وفلاحها في الدنيا والآخرة، فلكل من أراد هذه الهداية فليطلبها من مولاها من الله سبحانه وتعالى، وليلح في سؤالها عليه، وليتوجه إلى الله التوجه الصادق المخلص ليكون من أهلها. وهذا الذي كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، سئلت بماذا كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته من الليل، قالت رضي الله عنها: إذا قام من صلاة الليل أو إذا قام من الليل افتتح صلاته بقوله، ويأتي بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في كل ليلة حينما يفتتح الصلاة: إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولما كان هذا المطلب أيها المؤمنون الذي هو سؤال الله عز وجل الهداية والحصول عليها من الله عز وجل من أعظم المطالب وأجل المكاسب، يتوجب على العبد أن لا يغفل عن مثل هذا الدعاء في كل أحواله. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسأله الهداية مرات متكررة في اليوم والليلة، وذلك في أعظم سورة نزلت في القرآن، ألا وهي سورة الفاتحة. هذه السورة التي قال الله عز وجل فيها: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، بيني وبين عبدي، فنصفها لله ونصفها للعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أن يعطيه الله عز وجل ما سأل. قال بعض أهل العلم لا بد أن يعلم العوام أن هذه الآية وهي اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية أنها دعاء، وإذا كانت دعاء فينبغي للإنسان أن يهتم به. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واصفا هذا الدعاء العظيم الذي في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، قال رحمه الله: ولهذا كان أنفع الدعاء وأحكمه وأعظمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إذا هداه هذا الصراط وفقه لكل طاعة وعصمه من كل ذنب، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقال رحمه الله: لابد أن يعلم العبد بدوام الدعاء بهذا الذي جاء في هذه السورة اهدنا الصراط المستقيم. كان الحسن البصري رحمه الله إذا قرأ قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، والاستقامة هي الهداية، أي هي نوع من أنواع الهداية، كان يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الهداية أو ارزقنا الاستقامة. وإذا كان أول الأسباب في طلب الهداية والتحلي بها هو التوجه إلى الله بالدعاء وسؤاله هذا المطلب العظيم، فإن ثاني الأسباب التي ينبغي أن يركز عليها العبد في طلب الهداية والتحلي بها أن يتوجه إلى إصلاح قلبه ولسانه، فإن مدار الهداية ومرتكز الاستقامة إنما هو مبني على هاتين الجارحتين القلب واللسان، وقد قيل: المرء بأصغريه قلبه ولسانه. والقلب هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه في كل إصلاح لأنه الأهم وهو الباطن، ولا يعلم ما فيه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فتتوجه العناية أول ما تتوجه إلى إصلاح القلب، إلى إصلاح القلب. وكم من أناس يشكون أمراض القلوب أو أمراض القلب العضوية ويتناسون مرض القلب المعنوي الذي يظلمه ويجعله ضيقا منحبسا مقطوعا عن الجنة التي وعد بها الله سبحانه وتعالى الذاكرين، الذي يكون بالذكر حياة القلوب. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله تعالى: أول ما ينبغي أن يستقيم في جوارح الإنسان قلبه، ويستقيم القلب بالاستقامة على التوحيد، يعني على الإيمان بالله تبارك وتعالى. يستقيم القلب بتوحيد الله سبحانه وتعالى، استقامة القلب على التوحيد، كما فسر أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: فإنهم لم يلتفتوا إلى غيره، جعلوا الله سبحانه وتعالى مقصدهم ووجهتهم. قال رحمه الله: فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه والإعراض عما سواه، دانت الجوارح بعد ذلك له وكانت تابعة له في الطاعة. فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. ثم يأتي بعد استقامة القلب استقامة اللسان. قال ابن رجب رحمه الله: ويلي القلب أو أعظم ما ينبغي مراعته بعد استقامة القلب من الجوارح استقامة اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه، ترجمان القلب والمعبر عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث الثابت عنه: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان، تكفر اللسان بمعنى تخضع له وتقول له اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. إذا اجتمع عند الإنسان هذان الأمران، القلب السليم، والقلب السليم هو الذي ينفع صاحبه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال العلماء: القلب السليم يعني السليم من الشرك والدنس، والقلب السليم هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن، لأن قلب الكافر والمنافق مريض، قال تعالى: في قلوبهم مرض. فبعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا سليما، قال: ولسانا صادقا. ولا يكون الصدق إلا بذكر الله وقول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله تبارك وتعالى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه أيها المؤمنون، فإن الإنسان إذا وفقه الله سبحانه وتعالى لإصلاح هذين الجارحتين ألا وهما القلب واللسان، فقد فاز بكل مطلوب ونجا من كل مرهوب، فلا تقع عينه على محرم، ولا ينطق لسانه بمأثم، ولا تبطش يده في مظلمة، ولا تنتقل رجلاه إلى معصية. ولهذا وجب علينا عباد الله أن نعنى بصلاح القلوب أولا، ثم نعنى أيضا بصلاح ألسنتنا، وذلك بتحميتها بالأقوال الزكية، وسائر جوارحنا بالأعمال الصالحة الطيبة. نسأل الله تبارك وتعالى العلي الكريم أن يحقق لنا ذلك جميعا، وأن يوفقنا إليه سبحانه وتبارك وتعالى، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفره من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدى عباده المهتدين إلى سبيل السلامة، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم الحسرة والندامة، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. فاز من جعله قدوته وإمامه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والكرامة، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أيها المؤمنون، إذا كان العبد مطالبا بأن يبحث عن أسباب الهداية، وهي كثيرة، ومن أعظمها ما ذكرت: ليعلمها ومن ثم يعمل بها، فهو في الوقت نفسه مطالب أيضا أن يتعرف على موانع الهداية وأسباب الصد عنها ليجتنبها. وإن من الأمور التي تعد من القواطع والموانع التي تصرف العبد السائر إلى الله عن صراط الله المستقيم شبهات الضلال وشهوات الغي، شبهات الضلال وشهوات الغي، فكل من حرف عن صراط الله المستقيم فإن من حرف إما بشهوة وإما بشبهة. والشهوة فساد في العمل، والشبهة فساد في العلم. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وثبت في مسند أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه سبل، هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكل شيطان على سبيل يدعو إلى هذا الانحراف، ودعوته إلى الانحراف عن الصراط المستقيم تكون إما عن طريق الشهوات أو عن طريق الشبهات. فإذا وجد في العبد إهمالا وتقصيرا وتفريطا وعجزا حبب إليه الشهوات، وإذا رأى من العبد حرصا ومحافظة ومحاولة منه على الالتزام والاستقامة على شرع الله عز وجل أدخل في قلبه الشهوات. ولهذا قال بعض السلف: ما أمر الله سبحانه وتعالى من أمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. الشيطان لا يبالي بأيهما ظفر، يأتي لذلك المنحرف يغريه بالشهوات فيصده عن ذكر الله، ويأتي إلى ذلك الحريص على دينه فيدخل إليه الشبهات في العلم فيضل ويظن نفسه أنه على هدى وهو ليس كذلك. وهذا من أعظم أمر يكون، وهو من أخطر الأمور. لهذا قال ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى: وأكثر الناس، أكثر الناس إلا أقل القليل، هم في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والغلو، والقليل جدا الثابت على صراط الله المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن أيضا الأمور المهمة التي تمنع العبد عن الهداية وتحجزه عنها هو التشبه بأعداء الله عز وجل ومحبتهم وربط الولاء معهم. وهذا التشبه بأعداء الله سبحانه وتعالى ومحبتهم وولاؤهم ناتج عن نوعين من الفساد: فساد في العلم وفساد في العمل. والفساد الذي في العلم يكون بسبب ماذا؟ بسبب نقص في التحصيل وعدم الاجتهاد في طلب الحق. وأما الفساد الذي يكون في العمل فإنما هو الإهمال وعدم الاهتمام بذلك. ومن تأمل قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، قال بعد ذلك: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كأن الله يقول لك: إذا أردت أن تلتزم هذا الصراط وأن تتبعه فاحذر الصراطين، أو احذر الطريقين، طريق اليهود وطريق النصارى. طريق اليهود لأن اليهود يعلمون ولا يعملون، والنصارى يعملون ولكن بلا علم يجهلون، ولهذا قال سفيان رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ففيه شبه بالنصارى. ولهذا لابد أن تهتم أمة الإسلام بما عليها من هذا الدين القويم، وأن تعض عليه بالنواجذ، وأن تعلم علم اليقين أن كل ما يكون سببا في سعادتها ونجاتها وتفوقها وظهورها على سائر الأمم إنما يكون بالتمسك بهذا الدين، وأنه لا خير فيما عند الكفار لا من أخلاق ولا من آداب، اللهم إلا الأمور التي يستفاد منها من الأمور المعلومة التي تخدم حياة الناس ومعيشتهم. أما الأخلاق والسلوك والعقائد والعبادات فإن ديننا هو أعظم دين، ولا يمكن أن نلجأ إلى دين اليهود ودين النصارى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا عظيما ينبغي على المسلمين أن يطالعوه اليوم، سماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وذكر أمورا كثيرة مما ابتليت به هذه الأمة من عادات النصارى ومن عادات اليهود تسربت إلى المسلمين فأثرت فيهم وحالت بينهم وبين سلوكهم صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم. والعجب كل العجب أن ترى كل سنة تطورا وتقدما ملحوظ في مثل هذه الأمور، ففي كل سنة يظهر عيد جديد وتظهر عادات جديدة وتبدأ مظاهرها في الشوارع تظهر والناس يألفونها. ومن عجيب الأمر أننا البارحة، وهو اليوم الذي يناسب ذلك العيد الذي يسمونه بعيد الحب، وهو في الحقيقة عيد وثني كان عند الرومان ثم انتقل إلى النصارى ويسمونه عيد العشاق ويسمونه عيد القديس المعروف، ثم تظهر بعد ذلك مظاهر الفرح وإهداء الورود وخروج الناس إلى المطاعم وكأنك في يوم عيد. هذه الأمور أيها المؤمنون إذا لم نقف ضدها بالمرصاد، وأن يكون ذلك بالوعي، وأن يكون ذلك بتعليم أبنائنا وأولادنا ما ينبغي أن يكون عليه من الدين الصحيح، فإن هذه الأمور إذا ألفوها تشربوها وأصبحت من العادات المألوفة، وهذا كله يمنع الثبات على صراط الله المستقيم، لأن الله عز وجل أمرنا بسلوك صراطه المستقيم ومجانبة صراط المغضوب عليهم وهم اليهود، والضالون وهم النصارى، هذا بتفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.